من غلها وحقدها وعصبيتها وشنهانها. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله، خاصين بالتحية والإجلال والتكريم، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى صاحب الأمر والزمان. عجل اللهم تعالى فرجه، واجعلنا ممن ينتظر ويصبر على انتظاره. تبدو الفكرة غريبة، ولكن القرآن وصفها للجميع، وصفها للرجل ووصفها للمرأة، وصفها للكبير والصغير، أراد منه أن يكون حتى أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ربطوا بينها وبين الإيمان بشكل شديد، فقالوا لا إيمان لمن لا حياء له. وقطعا أن هذا الحياء يعني أكثر عطاء حينما يكون عند المرأة المسلمة، عند المرأة المؤمنة، وهي سمة تقول للإنسان بأنك حينما تريد أن ترتكب الذنب اجعل الرقابة الحقيقية هي رقابة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى، وأن الله يعلم السر وأخفى ويعلم كل الأشياء. قد يكون الإنسان يختفي بملبسه، بمكانه، بموقعه، بمنصبه، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. إذن الحياء هو عدم ارتكاب أو عدم الإقدام على ارتكاب الذنب خوفا من مراقبة الله سبحانه وتعالى لك. هذه القضية خلي يعيشها الإنسان. صحيح إحنا بعض القضايا الأخلاقية والاجتماعية نحتاج بها إلى نماذج عملية، لأنه الأسوة الحسنة هي أفضل أنواع التربية. وسنذكر في هذا المجال النماذج الحسنة في قضية الحياء. إذن هو من الصفات الجميلة الذي ينبغي أن يتوفر عليها الإنسان، يعني المؤمن عند حياء، سواء كان في طلبه، سواء كان في كلامه، سواء كان في عمله، بحيث تشعر بأنه مو هذا الإنسان الصلف، لأن الحياء في بعض المعاني يقابل الصلف. شوف الواحد جدا صلف، يعني حتى في حاجاته وفي مطالبه وفي علاقاته وفي أشياءه،
في حين المؤمن هذا ربما ينطلق مني، ينطلق لأنك حينما تأتي إلى الأخ وتريد منه حاجة أنت تعلم بأن الحاجة الحقيقية هي من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يقال أن أحد الأشخاص الذي كان مذنبا بذنوب كثيرة فطلب من أحد الأنبياء أن يدعو الله له، فدعا له فجاءه الجواب بأن غفر لك، فبقي على بكائه، فقيل له أليس أن الله قد غفر لك الذنوب؟ قال ولكنني أفكر أنني حينما أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو يعلم أني ماذا فعلت، غفر لي الذنوب أمام الناس، ستر علي، الله سبحانه وتعالى حتى الآن دائما هو ستار، ستار الذنوب، ستار العيوب، فالناس صحيح ما يدرون أنا شنو سويت، ولكن الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل يعلم أني ماذا عملت. فأنا خوفا من تلك اللحظات أني لازلت على بكائي ولازلت على خوفي. إذن أحبائي، كما ورد عن الإمام الكاظم يقول الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، يعني يقول الإيمان مو صلاة وصوم وأشياء ولا شعائر ولا كل هذه، نعم هو منه أن يكون المؤمن عند حياء حتى في مطالبه، حتى في حاجاته، حتى في كلماته، ولذا المؤمن ينبغي أن يكون يعني مو فاحش. شوف الآن على الإنترنت بعض ما يطلعون فد واحد يجمع قاموس الشتائم، هم هم مطلعين هي زين، يضحكون عليه كم واحد بالإنترنت يقولون هذا وما طق قلبه فقام يسد، بس لما تلحظ شوف هذا حينما يستخدم الألفاظ البذيئة على الأعراض أو على النساء أو على الرجال أو على الناس أو على من يختلف معهم، من تنظر الفكرة تشوف هذا شيء قبيح جدا. فإذا الإمام الكاظم يقول الحياء من الإيمان، يعني إذا شفت أيها المؤمن حياءك قليل معناه حصتك من الإيمان هم ضعفت، نسبتك من الإيمان هم ضعفت. هسه هذا وين يستخدم الإنسان؟ في بيته مع أولاده، صحيح الحياء بعض مرات يقولون حياء في الحق وحياء في الباطل، بعض محمود وبعض مذموم، يعني أنك حينما تريد أن تقول الكلمة الصحيحة ربما تتحمل تبعات. الآن في زمننا اللي يأمر بالمعروف يمكن ينتابع شيء من الضعف ويستحي ويصير عنده حياء، أنه أنت شنو جاي تدعو الناس إلى الصلاة، يعني وصلت إلى هالمستوى؟ يعني هذا المنهج القرآني الذي يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فأكو حياء بهالشكل، وأكو حياء لا حتى الإنسان من الذي يصلي الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يستحي يصلي، يروح يشوف لزوية، فيوصل توصل مراحل الضعف إلى هذا المستوى. إذن أن الإيمان الكامل أن يكون لك حياء، وتعلم البيت وتعلم الأسرة وتعلم الفتاة وتعلم، يعني تمر علينا ذكرى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ونستذكر هذه القضية، نقول زينب عمرها 60 سنة، زينب عمرها 60 سنة، احنا نذكرها بشهر وشهرين، أين باقي هذا العمر المبارك؟ لأن هي ولدت في 5 ذي الهجرة وتوفيت بعد كربلاء بسنين، وين هذا العمر الباقي؟ خلي نشوف هذن النساء المؤمنات، يعني هذا اللي يقوي المرأة المؤمنة، اللي يقوي الفتاة، بعض الأخوان يقول إحنا كنا نذكر دائما نماذجنا، أقول نماذجنا هي هذه يعني لا زالت وضاعة بس إحنا ابتعدنا عنها. يعني الحياة اللي عند السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها تلف جسدها بثياب بالية وهي تعلم أنها ستموت، والحياء الذي عند الصديقة الزهراء صلوات الله وسلام تخرج في لمة من قومها ومع ذلك تخرج للدفاع بس مجللة بالحياء مجللة بالستر والعفاف. لما نجي إلى السيدة زينب صلوات الله وسلام ما عرفها عبيد الله بن زياد، بس شنو؟ شوف الكلام اللي الآن الرجال والنساء يذكرون تلك المواقف، بس هذا ما خلى السيدة زينب تخرج عن حيائها، تخرج عن عفتها، تخرج عن كونها أسوة. وهكذا كل نساء المؤمنين، يعني فاطمة في المسجد وخديجة في الشعب وزينب في كربلاء وفي مجلس عبيد الله بن زياد وفي مجلس معاوية بن يزيد، وكذلك بنت الهدى رحمة الله عليه. وهذا العصور اللي احنا شفناه، يعني بيوم اللي اعتقل سيد محمد باقر الصدر الناس كأن على رؤوسهم الطير، والنجف كل واحد رايح شغله. الساعة بالعشر احنا مجموعة قليلة نفكر شنو نسوي، وإذا بامرأة يجللها الحياء والهيبة وتقف في صحن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي تهز الناس وتقول أيها الناس قد اعتقل مرجعكم، اعتقل عالمكم، اعتقل زعيمكم. هذه المرأة حافظت على حيائها وهي تعلم بأنها ستذهب إلى الموت، ولكن بقت على كرامتها وعلى حيائها وعلى عفتها. هذه الصور اللي ينبغي أن تكون واضحة وشاخصة أمام بناتنا وأمام نسائنا، يعني أمام هذا الابتذال، أمام هذا يعني التبذل الذي وصل إلى حد مما يؤسف له لا يستطيع الإنسان أن يتكلم يعني أكثر من هذا. أنتم تدرون الآن بماذا موجود في الجامعات وماذا موجود في الأسواق وماذا موجود في اللقاءات وفي الاجتماعات. بنت الهدى، ومو بس بنت الهدى، آلاف من المؤمنات اللي اعتقلن في سجون البعث وقتلنا وصبرنا ولم يعطن الدنية من أنفسهن ولم يعطن أي اعتراف. هذه هي الصورة الرائعة. يعني احنا مو بس نقول اكو افكار، لا، اكو افكار وعندنا نماذج. هذا تاريخنا وقريب، هذا مو بعيد. حتى هذه رسالة الى اولئك الذين ينسون البعث ويقولون البعث والبعث، يعني هذا من يطلع على لسانه هالشكل اما ان يكون هو قاصد او ان يكون جاهل الى هذا المستوى. مؤمنات عذبن أمام الأزواج وأمام الأولاد وأمام الآباء واعتدي عليهن، والله ما ذكر أحد بأن واحدة منهن قد تنازلت، وإنما لها كانت أسوة بسمية وأسوة بالطاهرات من نساء الإسلام. فبعد شنو ما البعث والبعث ويا ريت على ذيك الأيام، ذيك الأيام شنو بيها من يعني قوة نور بيها، كم فيها من الظلم. واحدة لو أن امرأة مؤمنة خاصمتك غدا يوم القيامة وأنت تقول أيام البعث أفضل، مو بس البعث ترى، راح تجي الأيام ونكشف. يعني احنا من طلعنا في 77 في انتفاضة صفر احنا لقينا ويانا مجموعة وفرحانين بهم، بعدين فتشنا اليومهم يسجلون أسماءنا. هذول هم مو بس بعثية، من الجبهة القومية التقدمية الاشتراكية. وتدرون من كان بالجبهة القومية التقدمية الاشتراكية حتى لا تنسونهم؟ مجموعة من البرزانيين ومجموعة من الشيوعيين ومجموعة جبهة قومية التقدمية الاشتراكية. وكانوا عبارة عن يعني كانوا عبارة عن رجال أمن ينقلون الأشياء وينقلون الأسماء والمسميات، ومع ذلك الآن عندهم وجوه وعندهم ألسن ويتكلمون بهذا. المؤمن هو الذي يتكلم، المؤمن هو الذي يستطيع أن يتحدث، لأن اللي عند خديجة وعند زينب وعند فاطمة وعند بنت الهدى وعند سمية وعند الطاهرات من المؤمنات وعنده وعنده هو الذي يتكلم. ذاك خلي لا يتكلم، خلي يغطي رأسه، لأنه بالأمس القريب بعدنا ما نسينا، لأننا نخاف. مو بس هاي، أحد الأخوان أنزه الله خير يذكرني يقول خاف ما داعش هم ننساهن، لأن احنا ما قعد نسيناهن، خاف ما داعش هم ننساهن. فأنا أعود إلى أصل المطلب وأقول أن الحياء الذي أمر به المؤمن والمؤمنة، وقد أراد الله سبحانه وتعالى جاءت إحداهما على استحياء، هذا لم يكن قضية نظرية، وإنما قولوا لبناتنا وقولوا لنسائنا وقولوا لأمهاتنا وقولوا للكل أن لديكم من النماذج الرائعة، لديكم من الأسوات والقدوات الحسنة ما يرفع الرأس ويجعل الإنسان قويا في دينه وفي عقيدته. ما تهز هاي الأشياء وما تهز هاي الكلمات، يا ما سمعناها وراحت وإجت ومرت علينا في سنين مو بعيدة كلش. إذن يقول الأئمة صلوات الله وسلامه عليه: موت الحياء يعني موت القلب. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا إيمان لمن لا حياء له. وأنتم تعلمون أن المشتهر بين الناس أسا هذا شنو هو؟ يقول: إذا كنت لا تستحي اعمل ما شئت. إذن الذي يمنع المؤمن من الإساءة للمجتمع، من الإساءة للناس، هو أنه يكون لديه حياء فيما يمارسه، في سلوكه، في لباسه، في أكله، في شربه. وهاي هي الصورة اللي بدها توصل للمدارس وتوصل للطلاب وتوصل للجامعات، وهاي تقع مسؤوليتها اليوم على أساتذة الجامعات إخوانا، لأن نعلم بهم ناس مؤمنين ومتحرقين، وقد يكون كلمتا أكثر من كلمتي هنا. يعني كلمة أستاذ في الجامعة مع مجموعة من الفتيات، مجموعة من المؤمنات، مجموعة من الأولاد، تؤثر أكثر من صلاة الجمعة هنا. فاليوم المسؤولية عليه، والمسؤولية على أيضا مشتركة على الآباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة في نفوسنا والحياء من الله سبحانه وتعالى، حتى لا نرتكب منكرا ونظن أنه لا أحد يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى. عباد الله، أوصيكم ونفسي وأذكر نفسي وأخواني بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحمد لله حق حمده، وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله، على سيدنا المصطفى وعلى آله النجبى علي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا الإمام المهدي من آل محمد. صل اللهم عليه واملأ الأرض ترضى به نورا وعدلا وقسطا وسرورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول الحديث النبوي: التقوى مفتاح الصلاح. الإنسان يريد يصلح نفسه في علاقته الاجتماعية، فسد قرايب البعيدين، هذا يرضى، هذا ما يرضى، هذا يقدرك، هذا ما يقدرك، هذا يعتبرك بأنه أنت ربما جاي تضره جاي تنفعه. مع كل إنسان، مع العالم حينما يتحدث، ومع السياسي حينما يصلح، ومع الجميع. فيقول أن التقوى هو مفتاح الصلاح. لا تنسى، وخاصة أنت السياسي، لا تنسى أن صار عندك موقع بلاك أنت قادر، وإذا صار عندك موقع اجتماعي أو موقع علمي أو موقع سياسي أو غيرها، فليكن. هو هذا الفرق بين المؤمن العالم المؤمن وغيره، والسياسي المؤمن وغيره، والاجتماعي المؤمن وغيره، وشيخ العشيرة المؤمن وغيره، هو أنه دائما يجعل الصلاح هو المفتاح. لأنه أنت ما تقنع الناس كلها مثلك وما يرضون عنك، بس حينما يكون ألا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا يكون أنا عندي علاقة ويا الله سبحانه وتعالى مبنية على أساس المصلحة ومرضات الله، فبعد أنا ما أقدر أقنع الناس. حتى ما الأنبياء ما قدروا يقنعون كل الناس، والأولياء والأوصياء والمجتهدين والمراجع والصالحين والعاملين، وحتى الذي يتقدم بدمه ربما الناس لم يظلوا يشكون بها. إذن التقوى دائما كل عمل في القوة. الله يشهد، أنا أحكي عن تجربة. أمس كنت أتحدث مع بعض الإخوان وسألني عن قضية من القضايا، ثم قلت له، أو هو طرح علي حلا لها، قلت له إيه هذه ممكن أن تحلها بالطريقة. أنا في الليل صرت أفكر أن هذا الحل اللي قلت له أنه ممكن، هذا الحل برضا لله سبحانه وتعالى، لو لا، لو قد يكون بإساءة لهذا الشخص الطرف المقابل. فظلت أتقلب وأنتظر ينتهي الصباح حتى أخاف، أقول له أوقف، أقول له أوقف، هذا الحل التذكيم هو الحل المثالي، وقد يكون هذا الحل بشبهة، فتوقف عن ذلك. فإذا الإنسان رزق ولو بشيء يسير، نحن مو معصومين، إذا رزق بشيء يسير أن يرقب الأعمال بالتقوى في عائلته، في بيته، في أسرته، مع أولاده، في الدائرة، في كل القضايا، سيكون بعين الله وسيكون في رعاية الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي نود أن نذكرها في هذه الجمعة، قد تكون شوية طول علينا أمور ولكن نعجل فيها، من ضمن الأشياء اللي إحنا دائما نتباهى بها الغرب، والغرب وجعتهم وجع أشياء، عادة نذكر بس الأشياء الزينة، بس ننسى أنه في تاريخنا وحتى في وجودنا اليوم هم أكو أشياء زينة وأكو أشياء مزينة. هاي الطريقة العمومية مو صحيحة، الغرب كله زين وإحنا كله مزين. حتى الإنسان يتعلم وين يحكي، يقول هذا الجانب لا، عالمنا مجتمعنا الآن تشوف العالم، الدول الكبرى واللي عندها سلاح واللي عندها فلوس ما تريد تسوي أعمال، حتى لو أعمال إجرامية، هم يحطوا لها شنو؟ بهارات، بحيث يعني شو يسمون الأعمال؟ يقولون عملية غصن الزيتون، عملية إعادة الأمل. هاي إعادة الأمل وين؟ باليمن. شوف شلون عملية إعادة الأمل، يعني يقيموها المجرمين الفراعنة الصغار والحكومات الباقية ساكتة، ما يدرون. تصوروا يدرون لو ما يدرون، مؤسساتهم، منظماتهم، مجتمعاتهم، أشياءهم، يعلمون أو لا يعلمون. عملية غصن الزيتون في تركيا بعد تهدم سوريا، عملية إعادة الأمل تهدم اليمن على رؤوس الفقراء وعلى رؤوس الضعفاء. عملية البرتقالة الصفراء وعملية الربيع العربي. شوف كل هالأسماء شنو حلوة، بس مو أنت تسويها، أنا أسويها، أنا أسويها، أنا الأب واكلكم، مو أنا أسويهن وأنا أسميهن وأنا أعتقلك وأنا أسجنك وأوديك غواتيمالا وأوديك فلان مكان، بس أنت لا تسوي أشياء. فأقول هذه صورة سيئة، قتل امرئ في غابة كما يقول الشاعر جريمة لا تتفق، وقتل شعب آمن شاوين هم ما يدرون، بحيث البحرين عدموا قبل كم يوم 5-6 يودون الملابس اللي عدم به والفراش وفي بعض آثار دم يودوها الأهل. وين هاي الإنسانية العظيمة اللي يدافعون عن الحيوان ويدافعون عن القط ويدافعون عن الكلب ويدافعون عن الأشياء؟ لو هاي يعني إذا تجيب لهم مصلحة ما يخالف. ترى هذا العالم حتى أولادنا خاف مغرورين يشوف الصورة حلوة. صحيح جوانب مادية أكو، جوانب أشياء بعضها مدد، ولكن هنالك صور تدار من قبل الفراعنة وأتباع الفراعنة في بلادنا من رؤساء وزعماء بأسماء برتقالة صفراء. برتقالة صفراء تصب دم على الناس، وربيع عربي شلون هذا ربيع اللي يوصل الآن تركيا أمنوا بعد ما فيه شيء يكون يبنوها من جديد، وسوريا أمنوا يبنوها من جديد، والعراق قد خططوا له ولكن بفعل المجاهدين وفعل المرجعية هم كانوا يقدون يقعدوا على الفعل. شلون الآن الموصل يقعدون المدن على الأرض ويبدون يعيدون من جديد؟ هذا جسمه الربيع العربي. فأقول لا بد أن ننتبه لهذه القضية، هذه قضية أولى. قضية الثانية قضية الانتخابات مبكرة، ولكن لأنه الناس السيئين هم بدأوا يشتغلون مبكر. الانتخابات هو خيارنا، يبقى أن الإنسان الذي مرت عليه تجربة وأمور، أول أيام كان يدخلون العلماء، أنا أعتقد السنة بعد ما راح يدخلون، يقولون أنتوا عليكم مسؤولية من الآن، مو يوم الانتخاب، من الآن فتشوا عن الإنسان الصالح وأنكم ستنتخبون، وإذا ما انتخبتم ربما راح تفتحون مجال، لأن الآن أخذ شيء حتى تفتحون مجال إلمن، لأن حتى البعثية نزلوا قوائم الاسم ودخلوا قوائم بعضها إسلامية. فانتبهوا، الانتخابات ضرورة ولكن الاختيار عليكم أنتم، علينا نحن، على الناس، ومو قبل انتخاب يوم، من الآن أفكر منه الإنسان الصالح. هسا هذا جهدك، قد يطلع من صالح مدري كذي، قد يخرج هذا الإنسان ليس صالحا. هذا القضية الثانية. القضية الثالثة أن الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية نقولهم كونوا حذرين، لأنه داعش ومن وراء داعش والدول اللي دعمت داعش بالفلوس وبالمال وبالسلاح وبالطيران ما راح يعرفوكم، وبالتالي سوف يقومون بأعمال انتقامية بالناصرية وبالبصرة وبالعمارة وبالديوانية وبالسماوة وبأي مكان. فضروري أن الأجهزة الأمنية أن تأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار. أربعة، لأنه الآن قاعد تحرك هذه القضايا عبر العشائريات، يعتذرون الآن لما يطلعون ويشوفون قتال في البصرة وقتال في العمارة وقتال في بعض المناطق مدفعية بين العشائر، هي عملية تفكيك الواقع الاجتماعي حتى هم يقدرون يسوون الشيء اللي يردوه. الأمر الآخر أنا ذكرت هذا، هو قضية نتمنى على حكومتنا وعلينا وعلى المؤسسات المجتمع المدني أن ما ننسى جرائم داعش حتى لا ننسى جرائم البعث، تحت شعار لكي لا ننسى نوثق جرائم داعش. داعش يعني ما تركوا رذيلة إلا ارتكبوها، والآن مستعدين باكر بعض العلمانيين وغيرهم أن يجيبون جرائم داعش ويلزقوها بالإسلام، وهاي ما لها علاقة، بعيدة كل البعد عن الرسالة والدين والنبوات. الأمر الأخير أنا أتمنى وأرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن مؤسساتنا خاصة الأمنية والعلمية والجامعات أن يكون هنالك حيز للبناء الروحي والنفسي والوطني. يعني أنت جندي تعده وتتعب عليه وتعلم دبابة وتعلم، بس إذا ما عنده إيمان ينهزم. وطالب تعده للعلم وماكو الآن ما موجود، يعني استغلوه البعثيين بالاتجاه المعاكس، سموها التوجيه العقائدي. الآن أقول التوجيه المعنوي والروحي، ونتمنى النقابات يشاركون بهذا ويكتبون، ونتمنى المؤسسات أيضا تكتب، أن يكون هنالك توجيه معنوي روحي وطني لهذا الجندي ولهذا الشرطي وللمقاتل، وخاصة إلى الطالب الذي هو يمثل المستقبل. الآن طلاب اللي بالجامعة هذول تشوفهم ما عاد بينك، بعد 20 سنة راح يكون منهم وزير، ويكون منهم هو عضو مجلس محافظة، ويكون منهم المحافظ، ويكون منهم ويكون منهم. هذول الآن سيكونون بعد 20 عاما شئت أم أبيت. شوف هذا اللي هو ما عنده أي تزود روحي ومعنوي، هذا شنو راح يصير نتيجته؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه إخواننا وينبهنا، خاصة الجمعيات والمؤسسات، أن يعني تضرب على هذا الوتر، وهو عملية البناء الروحي والنفسي والمعنوي لشبابنا ولمستقبلنا ولمجتمعاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة، يرحمك الله.
شكرا لك.